معرفة ربه هدانا لمعرفته سبحانه وتعالى. كون العقل يزيد ذا يقينا وإيمانا هذا موضوع هام، لكن نحن أساسا ما عرفنا الله بالعقل كما قال. ولذلك ابن أبي حاتم رحمه الله لما سأله البعض ما تقول في من قالوا عرفنا الله بالعقل، قال إن هؤلاء ضلال أو هؤلاء كذا وكذا، يعني وصفهم بالضلال. ما عرفنا الله بالعقل هذا ضلال مبين. الشمس التي تسجد لله كل يوم كيف عرفت ربها؟ هذه الظلال التي تسجد لله يمنة ويسرة، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخل. الظلال تسجد لربها سبحانه وتعالى. إذن كل المخلوقات تعلم وتعرف أن الله ربها سبحانه وتعالى. الربوبية لا تحتاج إلى إقامة حجة. ما الذي يحتاج إلى إقامة حجة؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الإيه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والرسل كلهم بعثوا بكلمة التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله، ما قالوا ما لكم من رب، ما لكم من إله غير. فكان الجدال بين الرسل وأقوامهم في إثبات أن الله هو المعبود وحده، الذي خلقهم، الذي رزقهم، هل تعبدون معه غيره؟ لماذا تعبدون معه غيره؟ وهو الذي يستحق العبادة وحده. إذن القضية تتعلق بالعبودية، تتعلق بالإلهية، لا تتعلق بالربوبية. إذن المسألة هنا ليس معنى لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، هذه كما يعرفها أبو لهب وأبو جهل. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، يعرفون أن الله خلقهم، ومع ذلك جعلوا مع الله آلهة أخرى. ولما طلب منهم التوحيد لم يقولوا إن الله لم يخلقنا أو إن غير الله خلقنا، وإنما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل المعبودات معبودا واحدة، إن هذا لشيء عجاب. انظروا كيف القضية عندهم، قضية هل هو معبود واحد أم هي معبودات، وزعموا أن هذه المعبودات ما عبدوها إلا بإذن الله. يعني لو شاء الله ما أشركنا، يدعون أن وقوع هذا قدرا يعني أن الله عز وجل راض عن هذه العبادة. الله سبحانه أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقيمت الحجج بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. إذن القضية هنا التوحيد، أننا نفرد الله بالعبادة. معنى لا إله إلا الله نريد أن نلقن هذا لأطفالنا بعد أن نعرفه لأنفسنا. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. واضح الآن؟ أيضا إذا مش معناها لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله الذي يعرفها كل أهل مكة، كانوا يعرفون لا خالق إلا الله هذه بديهية، توحيد الربوبية معروف، إنما كان الكلام في توحيد الإلهية. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، الله هو المعبود. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. مش معناها عبادة في شق أنت عبد لله وحده، واحد يقول لا أنا عبد المأمور، يقول لا أنت مش عبد المأمور. وطبعا المقصود هنا العبادة بمفهومها الشامل الكامل، أنت عبد لله وحده سبحانه وتعالى، لست عبدا لغيره. وإن حصلت عبودية لغير الله برق أو غيره فهذه العبودية محكومة بشرع الله سبحانه وتعالى، وهي عبودية في جانب معين. قضية الرق وما إلى ذلك لا تعني أن هذا العبد الذي هو عبد لفلان أنه ليس عبدا لربه، بل هو عبد لفلان وهما كلاهما عبد لله سبحانه وتعالى. فهذه العلاقة بين العبد وبين سيده هي محكومة بالعبودية الكبرى لله سبحانه وتعالى. فالمقصود ها هنا أن كلمة التوحيد معناها لا معبود بحق إلا الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعبد وحده ولا نشرك به شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق نفي لا نشرك به شيئا يعني أبدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي، فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن دعا غير الله فقد جعل مع الله إلها آخر. واحد قال المدد يا حسين، هذا دعا مع الله إلها آخر، والحسين إله؟ لا، الحسين ليس إله، وعيسى عليه السلام ليس إله، فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما قال عيسى عليه السلام براء من ذلك، والحسين رضي الله عنه براء من ذلك، برأ الله الحسين من الشرك وأهله. فالمدد لا يطلب من مخلوق أبدا، خاصة إذا كان المخلوق لا يقدر على إمدادك. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، فمن الذي يمد؟ الله عز وجل وحده. أنت تطلب من بعيد، لو طلبت من حي بعيد عنك مددا فقد جعلت مع الله إلها آخر، لو طلبت من ميت فقد جعلت مع الله إلها آخر، لأن الله قال فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من حي أو ميت فقد جعل لله ندا. من جعل غير الله في مكانة الآمر الناهي والتي لا تليق إلا بالله، يعني أبوك يأمرك وأنهاك لكن في حدود أمر الله ونهي، الحاكم أو الرئيس يأمرك بالله في حدود أمر الله ونهي، أما أنه يأمرك بما نهى الله عنه أو ينهاك عما أمر الله به فهذا قد جعل من نفسه ندا لله، وإن أطعته فقد جعلته ندا لله عز وجل واتخذت مع الله آلهة أخرى. فمن أعطى حق التحليل والتحريم لغير الله عز وجل فقد جعل مع الله إلها آخر. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذن المسألة لها أكثر من شق. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، هذه مهمة جدا. بعد أن أثبتت أن الله واحد لا شريك له تنفي عنه سبحانه المثلية، لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء، فأنت تثبت لله ذاتا وتثبت لله أسماء وصفات ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. هذا الإله الذي تؤمن به ما هي صفاته سبحانه وتعالى؟ تؤمن بإله عدم؟ هذا الذي يقول الله الذي نعبده ليس له صفات، يا شيخ إنه عليم، يقول لا لا، لو قلنا عليم يعني نشبهه بالإنسان لأن الإنسان يعلم أيضا، يا شيخ الله بصير، يقول لا، لو قلنا بصير فنحن نشبهه بمخلوقاته ففي مخلوقاته بصير، قضية خطيرة جدا. لا، ليس كمثل شيء. وليس معنى إثباتك ذاتا لله عز وجل أنك تثبت ذاتا تشبه ذوات المخلوقين أو تماثلها أو تقاربها، وكذلك إذا أثبتت أسماء الله وصفاته فلا يعني ذلك أنك تشابه أو تماثل أسماءه وصفاته بأسماء وصفات المخلوقين، وإنما جامعنا ليس كمثله شيء، وفي نفس الوقت أنت تثبت ذاتا وأسماء وصفات، وهو السميع البصير، فسمعه لا كالأسماء وبصره لا كالأبصار، سمعه يليق بعظمته وجلاله وبصره يليق بعظمته وجلاله، وإن شاء الله لنا تتمة يعني حديث حول هذا الأمر في الدروس القادمة بإذن الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
أوي رحمه الله. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. أنا أردت بهذه الجمل أن أشعر بألفاظ المثل، وإلا فنحن لم نتعرض للشرح بعد إلا لجملة أو جملتين يرحمك الله. فالإمام الطحاوي رحمه الله عرفنا أنه من بلادنا هذه التي كانت العلماء يوما من الأيام، وهو من صعيد مصر، من صعيد مصر، وقلت إنه من بلدة يقال لها طحطوط أصلا، فالنسبة طحطوطي، ولكن هو فضل التخفيف فقط، ولا أدري هل هي موجودة اليوم مع تغيير أو تحريف الاسم. كنت قلت لعل بعض إخواننا يبحث، فما أخبرني أو ما أفادني أحد بشيء. فيمكن إن شاء الله أن تنظروا في معجم بلدان هل في طحطوط وتصحفت مثلا إلى شيء آخر، هذا يحتاج إلى بحث في مثل معجم البلدان. وعرفنا أن الإمام الطحاوي كان حنفي المذهب، هو هنا يدون عقيدة إمام المذهب أبي حنيفة رحمه الله وتلميذيه محمد بن حسن وأبي يوسف، وعقيدتهم موافقة لعقيدة أهل السنة تماما، بل هم من أهل السنة، ولم يحصل خلاف إلا في قضية واحدة تأثروا فيها بمدرسة الرأي التي نشأت في الكوفة، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فقط. فعندما نتعامل مع هذا المثل نحذر من هذه النقطة فقط. هناك ملاحظات بسيطة جدا سننبه عليها ونحن نمر بها إن شاء الله. فقال رحمه الله: نقول بتوحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. قلنا إن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد إلهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات. وتوحيد الربوبية كان يقر به أهل الجاهلية أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا متصرف في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مسير للسحب، ولا رافع للسماوات. هذه أمور ما كان أهل الجاهلية يخالفون فيها. توحيد الإلهية وهو أن الله يعبد وحده فلا يعبد غيره، وهذه هي نقطة الخلاف. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لهم يقولون لا مانع من عبادة غيره معه، ولهذا جعلوا لله أندادا. هذه هي قضية التي واجه الرسل أقوامهم فيها، لم تكن المواجهة في توحيد الربوبية، وإنما في هذا القسم من أقسام التوحيد، توحيد الإلهية، أن الله هو الذي يدعى، وهو الذي يرجى، وهو الذي يرهب، وهو الذي يرغب فيما عنده، وهو الذي يستغاث به، وهو الذي يسأل. هذا المحبة التامة المطلقة لله، الخشية التامة المطلقة لله، وهكذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. القسم الثالث من أقسام التوحيد بعض الناس يهمله، وهو توحيد الأسماء والصفات. كما أن الله أحد في ذاته، فمن أثبت ذاتين فقد جعل لله ندا، من أثبت ثلاثة أو ثلاثة ذوات جعل لله ندا. فالمثلثون ما أشركوا إلا من هذا الباب، زعموا أن الله له صور ثلاث أو أقانيم ثلاث، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. كذلك إذا زعموا أن الله يلد أو يولد، أو له صاحبة أو له ولد، تعالى الله عن قولهم، فهذا أيضا من شرك الله عز وجل. فكما نثبت لله ذاتا لا كالذوات، فإننا لابد أن نثبت لله صفات لا كالصفات، وأسماء لا كالأسماء. إذن توحيد الله في أسمائه وصفاته بأن نثبت أسماء الله وصفاته مع تنزيه الله سبحانه وتعالى ووصفه بما يليق بذاته العلية. فكما أثبتنا ذاتا نثبت كل الأسماء والصفات، فنثبت علما وحكمة ونثبت حياة. الله عز وجل حي، الله سبحانه قيوم، الله عليم، الله خبير، الله حكيم. فكل هذه الأسماء وكل هذه الصفات نثبتها لله عز وجل مع إيماننا أن الله عز وجل ليس له مثيل ولا شبيه في أسمائه وصفاته، كما أنه سبحانه ليس له مثيل ولا شبيه في ذاته. وليس عندنا إلا طريق واحدة نأخذ منها أسماء الله وصفاته. مش من حقنا أن احنا نقول ربنا اسمه كذا واسمه كذا واسمه كذا من عندنا. نحن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب الأوحد. فالذي يقول إن الله سبحانه وتعالى اسمه كذا، قل له هات لنا هذا من الكتاب أو من السنة. فالأسماء والصفات هذا الباب توقيفي. فمعنى توقيفي؟ أننا لا نتكلم فيه من رؤوسنا ولا بحسب ما نراه، وإنما هو باب ليس لنا مصدر فيه إلا الشرع، والشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام نقوله لسبب مهم جدا، أن بعض المثلثين لما عرفوا أن أهل السنة يقولون نثبت لله الأسماء والصفات ونقول في نفس الوقت إنه ليس له مثيل في أسماء وصفاته كما ليس له مثيل في ذاته. فمثلا سمع الله، بصر الله، علم الله، هذه الصفات نثبتها لله مع قولنا الله عز وجل يسمع لا كسمعنا، الله سبحانه وتعالى يبصر لا كأبصارنا أو لا كبصرنا، الله سبحانه وتعالى يعلم لا كعلمنا. وعرفوا أن طريقة أهل السنة هي الإثبات مع التنزيه، الإثبات مع التنزيه عن مشابهة المخلوق أو مماثلته. فوجدوا أهل السنة مثلا الله عز وجل سمى نفسه سميعا وسمى نفسه بصيرا، ووصف الإنسان بالسمع والبصر، فقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سبحانه قال عن الإنسان إنه سميع وإنه بصير، والله سبحانه سميع وبصير، ومع ذلك فليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. إذن نحن نقول الله سميع ولكن لا كسمعنا، بصير لا كبصرنا، عليم لا كعلمنا، وهكذا. فجاء المثلث الضال وقال الله يلد لا كولادتنا. قلنا له لا، قف. لماذا؟ لأن النقطة التي تكلمت عنها هي الباب الذي يرد منه على هذا المثلث. نحن عندما قلنا الله سميع قلنا سميع لأن الله وصف نفسه بذلك، قلنا إنه بصير لأنه وصف نفسه بذلك، قلنا إنه عليم لأنه وصف نفسه بذلك. فنحن ما جئنا بصفة من عندنا وقلنا إن الله كذا من عندنا ومن رؤوسنا، بل هذا ليس لنا مصدر إلا الكتاب والسنة. فلم نجد في الكتاب والسنة الله يلد حتى نقول يلد لك ولادتنا، بل وجدنا ضد لم يلد ولا يلد. فكيف نصفه بعكس ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى؟ فهذا المثلث الذي زعم أنه ذكي قال ما دمتم تصفونه ثم تنزهونه، فما مانع أن توافقونا في وصفنا لله بأنه تزوج وبأنه أنجب وبأنه له ولد، تعالى الله عن قولهم وشركهم علوا كبيرا، مع تنزيهه أيضا. قلنا لا، نحن في باب توقيفي، فنحن ما رأينا الله سبحانه وتعالى ولن نتمكن من رؤيته في حياتنا الدنيا حتى نتكلم من قبل أنفسنا، إنما مصدرنا الوحيد هو الوحي وهو الشرع. فليس لنا باب نعرف منه أسماء الله وصفات الله إلا ما بلغنا به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمصدر هو الكتاب والسنة، فما أثبته الله في الكتاب وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة نثبته، وما نفاه ننفيه، وما لم يرد له ذكر لا في كتاب ولا في سنة فإننا لا نخوض فيه ولا نتكلم عنه. هذا باختصار هو ما معنى توحيد الأسماء والصفات. فنحن نفرد الله سبحانه نوحده في إلهيته، نوحده في ربوبيته، نوحده في أسمائه وصفاته، فنؤمن أن الله أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته. فديننا هذا يقوم على التوحيد من كل ناحية، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. وكما قلت عندما نتطرق إلى أصل هذا الدين مع توحيد ربنا سبحانه وتعالى، نقول حتى في الرسالة هناك توحيد في الاتباع، أي إننا لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نعبد الله إلا بما شرع عن طريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنفرد الله بالعبادة ونفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. هذا أصل أصيل لا ينبغي أن ننساه. وديننا كما قلت يقوم على التوحيد من كل جانب، ولا يمكن أن نتفق مع أحد في أي عمل من الأعمال إلا بعد الاتفاق على هذا الأصل الأصيل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، واحد لا شريك له، لا في ذاته، لا في إلهيته، ولا في ربوبيته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته. والشيخ الألباني هنا تحت في الحاشية نبه تنبيه بسيط ومهم، أن بعض الناس لا يتخيل التوحيد في الأسماء والصفات. مثلا نحن درسنا اليوم في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة، إن الله عنده علم الساعة، خمس في خمس لا يعلمهن إلا الله، فمن ادعى أنه يعلم واحدة من هذه الخمس كما يعلمها الله سبحانه وتعالى فهذا شرك في الأسماء والصفات. قال الشيخ حفظ الله: الشرك في الربوبية بأن يعتقد أن مع الله خالقا آخر سبحانه وتعالى، كما هو اعتقاد المجوس القائلين بأن للشر خالقا غير الله سبحانه وتعالى، وهذا النوع في هذه الأمة قليل والحمد لله، وإن كان قريبا منه قول المعتزلة إن الشر إنما هو من خلق الإنسان، وإلى ذلك الإشارة بقوله إلى آخر كلام. الثاني الشرك في الإلهية أو العبودية أو الألوهية، وهو أن يعبد مع الله غيره من الأنبياء والصالحين كالاستغاثة بهم وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك، وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثير، ويحمل وزره الأكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل، يسمونها بغير اسمها، وعن التوسل شيء والشرك شيء آخر. الثالث الشرك في الصفات، وذلك بأن يصف بعض خلقه تعالى ببعض الصفات الخاصة به عز وجل كعلم الغيب مثلا، وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفية ومن تأثر بهم، مثل قول بعضهم في مدحه النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك اللوح والقلم، يعني ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم ما عند الله في اللوح المحفوظ، هذا شرك بالله عز وجل في الأسماء والصفات إلى آخر الكلام. قال الشيخ: وهذه الأنواع الثلاثة من الشرك من نفاها عن الله في توحيده إياه، فوحده في ذاته وفي عبادته وفي صفاته، فهو الموحد الذي تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحدين، ومن أخل بشيء منه فهو الذي يتوجه إليه، مثل قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فاحفظ هذا، فإنه أهم شيء في العقيدة، فلا جرم أن المصنف رحمه الله بدأ به، ومن شاء التفصيل فعليه بشرح الكتاب الشرح الموسع، وكتب شيوخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم من هذا حذوهم واتبع سبيلهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونكتفي الليلة بهذا القدر، ونلتقي يوم الخميس. وأعتذر عن قال هذه الليلة.
قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وشيء نكرة في سياق النفي، وهذا من الصيغ الدالة على العموم، إن النكرة إذا وردت في سياق النفي فهذا من الصيغ الدالة على العموم. عندما أقول
ليس في الدار رجل، ليس في الدار رجل، هذا السياق إذا لم يكن معه غيره فهو دال على أنه لا يوجد في هذا الدار أي رجل في المرة إطلاقا، فهو دال على العموم لأنه كما قلت نكرة، رجل نكرة في سياق النفس، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، شيء نكرة في سياق النفي، والنكرة إذا وردت في سياق النفي أو في سياق النهي فإنها تدل على العموم، مثل قوله تعالى مثلا بالنسبة للنهي فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق نهي، فلا تدعوا نهي لا ناهيه، فهذا معنى أنك لا تدعو أحدا مع الله مهما كان هذا الأحد، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا رجلا صالحا، من دعا غير الله فقد أشرك. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، ولذلك بعض أهل العلم أطلق هذه العبارة كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، الله عز وجل ليس كمثله شيء. هل نفي المثلية والمشابهة يعني أننا ننفي صفات الله عز وجل؟ هذا هو الموضع الذي بسببه زلت أقدام بعض أهل العلم فضلا عن غيرهم من الناس. ونعلم طبعا أن هذه مسألة من المسائل المهمة في عقيدة المسلم، أنت تؤمن بالله عقيدتك سليمة أن الله واحد لا شريك له، الله واحد ليس اثنين ولا ثلاثة، الله عز وجل ليس له ولد ولا صاحبة، هذا سليم، ولكن ما صفات ربك الذي تؤمن به؟ أنت تؤمن بالله، فهذا الرب الذي تؤمن به إلها واحدا أحدا ما صفاته؟ فكما قلت كل ما كان من باب المدح والثناء حتى في حياتنا العامة فإن الله يتصف منه بالكمال، يتصف منه أي من هذه الصفات بالكمال. فنحن مثلا صفة البصر هل هي صفة نقص أو هي صفة كمال أو صفة ثناء أو صفة يعني نستطيع أن نقول إن الإنسان الموصوف بالبصر هذا من باب المدح أم هو من باب الذم؟ من باب المدح، لا يعقل أنني أعتبر البصر صفة من صفات النقص والعيب، إنما صفة من صفات الكمال والرفعة، كذلك العلم الخبرة، فكل ما كان من صفات الرفعة والعلو فالله عز وجل متصف منه بالكمال سبحانه وتعالى. فلله العلم الكامل والمعرفة الكاملة، لله سبحانه وتعالى البصر كله سبحانه وتعالى، السمع كله، يتصف الله بالسمع وبالبصر وبالعلم وبالخبرة وبالحكمة، الله عز وجل بكل شيء عليم، الله سبحانه وتعالى يتصف بالخبير بالحكيم بالعليم بالبصير بالسميع بالرحمن بالرحيم. أنا عندما أجد رجلا متصفا بالرحمة أعتبر هذه صفة مدح ولا صفة ذم؟ مدح. وهكذا فصفات المدح كمالها لله عز وجل، في المقابل هناك صفات ذم، العور مثلا، هل يصح أن أقول إن العور صفة مدح وصفة ثناء؟ هذا نقص. ولذلك ورد الذين إذا قيل لهم إننا كمسلمين نصف الله سبحانه بصفات الكمال والجلال فيقولون بل شبهتم الله بخلقه، لماذا؟ فيقولون أما قلتم إنه عليم وأنتم تقولون في أحدكم إنهم أيضا قد يكون فلان عليما في علم معين، قد يكون فلان حكيما في موضوع معين، فتصفون هذا بالحكمة وتصفون هذا بالعلم وتصفون هذا بالرحمة وتصفون هذا بالبصر الثاقب وتصفون هذا بحدة السمع، فهذه صفات أنتم وصفتم بها الله، فما الذي منعكم من أن تقولوا في مثل ما نقوله إن الله سبحانه وتعالى أيضا كما يسمع لك سمعنا ويبصر لك أبصارنا ويعلم لك علمنا، لماذا لا تقولون إنه يلد لك ولادتنا وينجب لك إنجابنا ويتزوج لك كزيجاتنا؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالجواب عن هذه الشبهة أننا أصلا ونحن نصف الله لا نصفه من قبل أنفسنا، لأننا ما رأينا ربنا ولن يرى أحد منا ربه حتى يموت. لن ترى ربك حتى تموت، بعيني رأسك لا يمكن أن ترى الله سبحانه وتعالى حتى تلقاه جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ما يمكن أن ترى الله عز وجل في هذه الدنيا بعين رأسك، هذا شيء مستحيل، لا يمكن، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فنحن نجيبهم بأنه إن الله بالعلم وبالحكمة وبالرحمة وبالبصر وبالسمع إنما وصفناه أو أنفسنا. فنحن نجيبهم بأنه إن الله بالعلم وبالحكمة وبالرحمة وبالبصر وبالسمع إنما وصفناه بصفات بلغتنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أو في بيان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نصف الله من تلقاء أنفسنا. نحن ما رأينا ربنا حتى نصفه، ولا سبيل لنا لوصف ربنا إلا من خلال ما أوحى الله به إلى رسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فما بلغنا عن طريق وحي الله هو الذي نصف به رب العزة سبحانه وتعالى. إذن ما هي خلاصة قاعدة أهل السنة في مسألة الأسماء؟ خلاصة القاعدة أننا نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، مع تنزيهنا لله عز وجل عن كل نقص وعيب وشيء. وإثباتنا لصفات الله لا يعني تشبيها ولا يعني تجسيما، هذا واضح. إثباتنا لصفات الله عز وجل لا يعني تشبيها ولا يعني تجسيما، وفي المقابل تنزيهنا لله عز وجل عن كل شيء وعيب ونقص لا يعني أننا ننفي الصفات التي أثبتناها. فلا يأتي إنسان ويقول الله سبحانه وتعالى يسمع ثم يعود ويقول بما أن السمع، حتى ننزه الله بما أن السمع صفة من صفات المخلوقين فلا بد أن ننزه الله عن صفة السمع، إن هذا عاد فعطل. فهو يقول ربي الذي أعبده لا يسمع، ما هي العلة في نفيه للسمع بزعمه أن السمع صفة المخلوق؟ فهو يقول ليس كمثله شيء، ونسي أن الآية لها تتمة، فإن نفس الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالله عز وجل في هذه الآية أثبت ونفى في آن واحد. لذلك فالتوحيد كله حتى توحيد الذات يقوم على النفي والإثبات، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. واحد قال لا إله وسكت، نفى ولم يثبت، فهذا ملحد. الذي نفى ولم يثبت لا إله، نفى الإله ولم يثبت إلا الله، فنقول إنه ألحد. فمن نفى ولم يثبت فقد ألحد. أثبت ولم ينفي فهذا مشرك، أثبت إلها ولكنه قال لا مانع من، لا أنفي أنه لا يوجد آلهة أخرى، لا يعني لا أنفي وجود آلهة أخرى. إله نعم، هذا ما كان عليه المشركين، أجعل الآلهة إلها واحدة، يقولون هناك إله نعم ولكن لا ينفي هذا من وجود آلهة أخرى. فهؤلاء مشركون، أثبتوا ولم ينفوا. فلا يكون الإنسان موحدا إلا بالنفي والإثبات معا. هذا في قضية الذات، في قضية الأسماء والصفات نفس الشيء، لا تكون موحدا توحيد الأسماء والصفات إلا إذا أثبتت ونفيت في نفس الوقت. ليس كمثله شيء، هذا نفي، تمشي المشابهة عن الله سبحانه وتعالى المماثلة، وفي نفس الوقت تقول وهو السميع البصير، هذا إثبات. فأنت تثبت لله الأسماء والصفات مع نفي المشابهة والمماثلة. فكما قلت لا إله إلا الله تقول إن الله بصير وليس كبصره شيء، إن الله عليم وليس كعلمه شيء، لله يد ولكن ليس كيده يد سبحانه وتعالى، لله وجه ولكن ليس وجهه كالوجوه جل في علاه، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. هنا نقطة ما هو المنفي وما هو المثبت. فبعض الناس يأتيك ويقول نحن في الحقيقة ما فعلنا شيئا، أثبتنا أن الله سميع وعدنا وقلنا ليس كمثله شيء فكأننا نفينا السمع. لا، أنت تثبت سمعا فعلا، لأن البعض يقول إذا جاءتنا هذه الأسماء والصفات نمرها كما جاءت. هنا نقف وقفة مهمة، ما معنى نمرها كما جاءت؟ نمرها وقد آمنا بثبوتها أم نمرها دون إيمان بثبوتها؟ لا تكون موحدا توحيد الأسماء والصفات حتى تمرها مؤمنا بها إثباتا ونفيا عن الله أن يشابه المخلوقين في شيء من صفاته أو في ذاته، فأنت مثبت وناف في آن واحد، وإثباتك إثبات شيء ليس إثبات وهم. لأن البعض يقول نمرها كما جاءت نفوضها، يقول لك المذهب السليم هو مذهب التفويض. ما معنى مذهب التفويض؟ لا بد أن نقف، فرق بين أن تثبت شيئا مع تفويض كيفه وبين أن تنفي الشيء دون إثبات مع تفويض الوهم. كيف؟ واحد يقول الله سميع، أنا أسألك سميع لها معنى ولا ما لها معنى؟ فهل سميع عندك لها معنى؟ سميع هذه لها معنى أم ليس لها معنى؟ إذا كان لها معنى فهذا المعنى نعرفه جميعا، فالله سميع بهذا المعنى. أما كيفية السمع في حقه سبحانه وتعالى، هذا هو الذي نقول نفوضه إلى الله، لأننا لا ندري عن الكيف شيئا. هل نحن نعرف كيفية السماع بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ نحن نؤمن أن الله له وجه، إنما نفوض ماذا إلى الله؟ ما الذي نفوضه؟ إنما نفوض الكيف. أما الوجه في حد ذاته فلا بد أن يثبت مع معرفة كون كلمة وجه لها معنى وكلمة يد لها معنى، إنما الذي نفوضه هو الكيف. وحتى نقرب المقصود أكثر وأكثر، ولله المثل الأعلى، إنما الكلام من أجل التقريب. أنت لك عينان، أنت لك عينان، الذبابة لها عينان. من درس منكم الذبابة وتشريح الذبابة يعرف أن عيني الذبابة تختلف تماما عن عيني الإنسان. الذبابة عندها عينين فعلا، ولكن هذه العين يقولون هي عين مركبة من أعين كثيرة وما إلى ذلك. نحن لا نخوض بهذا التفصيل الآن، إنما الكلام الذبابة لها عينان أم ما لها عينان؟ لها عينان. عندما أصفك أنت أيها الإنسان يا من جعلك الله في أحسن تقويم بأن لك عينان، يعني أنني شبهتك بالذبابة؟ هذا لا يفهمه عاقل. فكيف العينين في حقك مختلف تماما عن كيف العينين في حق هذا المخلوق الذي هو أحقر منك، ضعف الطالب والمطلوب. المقصود هنا أن وصفك لمخلوقين متفاوتين تماما في الحجم والصفات والقدرات والإمكانات ومن كل النجوم مختلفين، وصفك لهذا المخلوق بما وصفت به هذا المخلوق لا يعني مشابهة ولا مماثلة ولا حتى أدنى مقاربة ولا شبه ولا من قريب ولا من بعيد. فإذا كنت تفهم اختلاف الكيف في حق المخلوقين فكيف لا تفهم اختلاف الكيف في حق مقارنة تدعيها أنت بين مخلوق وخالق؟ لا يمكن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت تثبت لله أسماءه وصفاته له المثل الأعلى جل في علاه مع تفويض الكيف فقط لله عز وجل، ولذلك قلنا كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. إذن الذي يقول مذهب التفويض نقول له نعم نفوض، ولكن نفوض كيف؟ ولذلك لما جاء الرجل الذي سأل الإمام مالكا رحمه الله وقال له الاستواء، سألوا عن الاستواء، قال له الإمام مالك الاستواء معلوم. نعم، معنى الاستواء لدى أي عاقل يعرف اللغة العربية يفهم معنى الاستواء. الاستواء معناه علو، معناه علو، استوى أي على سبحانه وتعالى. طيب هذا العلو ما الذي نحن نفوضه؟ إنما هو الكيفية. فكلمة استوى لها معنى، كلمة سميع لها معنى، كلمة بصير لها معنى. قال الاستواء معلوم، ثم قال والكيف غير معقول كما في بعض الروايات، وفي بعضها والكيف مجهول كما يروي البعض. والمقصود هنا أن الإمام مالك يقول الرجل أما الكيف فنحن لا نستطيع أن نعقله، لا ندري عنه شيئا. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب. هنا في إيمان، مش قضية وهمية يقول لك نمرها كما جاءت يعني أنه لا يؤمن بشيء. لا، أنت لابد أن تؤمن أن الله استوى على العرش، هذا إيمان جازم. والإيمان به واجب. قال والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيف، أي والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج من المجلس. والمقصود هنا أننا لا نستطيع الخوض في الكيفيات، كيفية صفات الله عز وجل. الله عز وجل سميع، نحن ننفي أن سمعه كأسماعنا وبصره كأبصارنا ويده كأيدينا ووجهه كوجوهنا، ولكن في نفس الوقت نثبت لله سمعا وبصرا ووجها ويدا دون أن ندخل في كيفية هذه الأسماء وكيفية هذه الصفات. وتقريبا للمقصود أكثر أقول الذي يقول نفوض ونمرها كما جاءت، أي دون إثبات في الحقيقة. يعني لو قلت له الله سميع تؤمن أنه يسمع، لا يرد عليك. الله بصير تؤمن أنه يبصر، لا يرد عليك. لله أعين، لا يرد عليك. لله وجه، لا يرد عليك، لأنه لا يؤمن أصلا بهذا. فالفرق بينه وبين أهل السنة أن أهل السنة يقولون نؤمن أن لله وجها، نؤمن أن لله يدين وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. يقول كيف يدين يا شيخ؟ ثبت ونحن ليس كمثل شيء، ليست يده كأيدينا، وليس وجهه كوجوهنا، كما أننا نقول ليس سمعه كأسماعنا وليس بصره كأبصارنا سبحانه وتعالى، وليس استواءه كاستوائنا. وما ينسب عند بعض الجهلة لشيخ الإسلام تيمية أنه قال بل يستوي أن يجلس كما أجلس فوق هذا المنبر، فهذا كذب وافتراء على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وعلى كل أهل السنة. فما خاض أحد من أهل السنة في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فنقرب هذا المقصود لهذا الإنسان الذي يعني عقله يعني هو يتعب نفسه في الحقيقة. يا أيها الإنسان، ما معنى سميع؟ أنت تقول نمرها كما جاءت. إن كنت تقصد لا معنى لها فهذا ليس صحيحا، وإلا لو كان الأمر كما تقول لقلنا سميع وبصير شيء واحد. هل نحن نفهم من كلمة سميع وكلمة بصير نفس المعنى؟ أم كلمة سميع تعني عندنا شيئا وكلمة بصير تعني عندنا شيئا آخر؟ لا شك أن السمع شيء وأن البصر شيء مختلف. فكون الإنسان يقول نمرها كما جاءت، أي دون أن يفهم منها شيئا ودون أن يؤمن بناء على ذلك بشيء، نقول له لا، أما هذا فإنه ليس من عقيدة أهل السنة. وأنا أقول هذا الكلام وأكرره لأنه في هذا الزمان الذي نحن فيه هناك من يلبس الأمور ويخلط الحق بالباطل ويقول لك مذهب أهل السنة التفويض. نقول له التفويض مع إثبات وإيمان، أي تفويض الكيف. أما أنه لا يؤمن بحقيقة الصفة، لا، نحن نؤمن بالصفات على وجه الحقيقة، أي على حقيقة هذه المعاني التي تشتمل عليها هذه الألفاظ، لكن مع تفويض الكيف فقط لله عز وجل. هذا هو معنى أن مذهب أهل السنة التفويض. مذهب أهل السنة أننا نمرها كما جاءت، أي نمرها كما جاءت نؤمن بها إثباتا على وجه الحقيقة مع تفويض الكيف لله تبارك.